الصحابي اليوم أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسرة واحدة، وكان أخا له في الرضاع أرضعتهما معا حليمة السعدية، وكان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجده عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من لدات النبي صلى الله عليه وسلم وأترابه، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، وكان صديقا حميما له واصلا لرحمه، وكان أشبه الناس به خلقا. وعندما جاء الإسلام وأظهر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، ما إن سمعها حتى امتلأ قلبه غيظا وحقدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحالت الصداقة عداوة، واستحالت الرحم قطيعة، واستحالت المودة والألفة إعراضا وإدبارا. بل إن أبا سفيان كان من أعز فتيان قريش وأشجعهم وأفرسهم، وكان من شعرائهم المفلقين، فوظف قوة سنانه وقوة لسانه في هجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والكيد للإسلام والمسلمين، فما قامت حرب على المسلمين إلا وكان مسعرها، وما أصيب المسلمون بمصيبة من الكفار إلا كان له النصيب الوافر فيها، وظل على هذا يكيد الله ورسوله ويحارب الدين بكل ما أوتي من قوة قرابة 20 عام. وعندما بدأ طلائع الفتح، لما سمع عن زحف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، يقول عن نفسه: لما استقام أمر الإسلام واستقر ودخلت الناس فيه أفواجا، ضاقت الأرض بي بما رحبت، وقلت إلى أين أفر، ومن أصحب، ومع من أكون؟ ثم جئت أهلي وقلت لهم: تهيئوا للرحيل عن مكة، فإنه إن وصل جيش محمد صلى الله عليه وسلم مكة فإني مقتول لا محالة. فقالوا: أما آن لك أن تدخل في دين الله وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إليه في دين الله كما دانت العرب والعجم لهذا الدين؟ ألا ترى أن العرب والعجم قد دانوا لهذا الدين؟ ألم يحن لك أن تدخل فيه؟ قال: فظلوا ما زالوا يراجعونني ويعظونني وينصحونني في شأن دين محمد صلى الله عليه وسلم، حتى شرح الله صدري للإسلام، فأخذت القرار وأمرت مذكورا غلامي بأن يجهز لي نوقا وفرسا، وأخذت أغض السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالأبواء، وأتخفى وأتنكر خوفا من أن تعرفني جيوش المسلمين فيقتلونني قبل أن أصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفرح بإسلامي فرحا شديدا، ويفرح المسلمون به تبعا لذلك. وعندما وصلت بعد لئي وبعد تخف وبعد سير على الأقدام تارة خوفا من جيوش المسلمين، وخوفا من أن أعرف قبل أن أصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما وصلت إلى الفرقة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفت أمامهم وكشفت عن وجهي، وعندما رآني أعرض عني. وأصاب هذا الحال ما أصابني من إعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقيه عبد الله بن أبي ربيعة كذلك. فقالت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. فتنكر لي المسلمون، فأعرض عني المسلمون أشد الإعراض وتجهموني. لقيت أبا بكر رضي الله عنه فأعرض عني أشد الإعراض، ولقيت عمر فأعرض عني، بل وأعرابي أحدا من الأنصار صار يسبني ويؤذيني ويقول: ألست أنت الذي فعلت كذا يوم كذا؟ ألست أنت الذي قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذا؟ ألست أنت عدو الله وعدو ألست أنت عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فما زال بي حتى رأيت عمي العباس فلذت به، فقلت: يا عباس يا عمي، أعرض عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه لي. قال: والله لا أكلمه كلمة واحدة وقد أعرض حتى تسنح فرصة، فإني أشل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهابه. قلت: ولمن تتركني يا عم؟ قال: ليس لي عندك إلا ما سمعت، ليس لي عندك، ليس لك عندي إلا ما سمعت. وبقيت على هذا الحال، وكل ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا أجلس عند بابه، وابني الذي أخذته معي جعفر أوقفه بجانبي، فيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعرض عني. بقيت على ذلك فترة، ثم قلت: والله لئن تمادى إعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم عني لأخرجن وأسير في الفلاة على وجهي هائما حتى أموت جوعا وعطشا. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أصبح ينظر إلي نظرا أليا، ولكنه ما زال معرضا عني. فقلت للعباس: إذا لم تكلم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالها للعباس حين خاطبه في أمر تكليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: إذا أنت لم تكلم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكف عني هذا الذي يؤذيني. قال: صف لي. فوصفته له، فقال: ذاك نعيمان النجاري. فقال له العباس: إن أبا سفيان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن أخي، ولئن سخط عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن ليرضى، ولئن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساخطا عليه الآن لربما رضي عنه بعد حين، فكف عنه. فما زال به حتى كف عني والتزم بذلك. بعد ذلك كلمت علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عمي في الأمر، فقال: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه، وقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف، فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه قولا. قال: فقلت له: تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال: فأنشدت لعمري فأنشدت أبياتا وهي: لعمري إني حين أحمل لعمري إني حين أحمل راية لتغلب خير اللات خير محمدي لك المدرج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى فأهتدي هداني يا هاد غير نفسي ودلني على الله من طردته كل مطردي فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في صدري وقال أنت طردتني كل مطرد ثم أصبحت لا أفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم أسير تحت ركابه وأسير بين يديه إلى المسجد وعندما كان يوم حنين وأصاب المسلمين ما أصابهم من فزع وذعر في بداية المعركة ومن نهور ومن بوادر الهزيمة التي أنقذ الله منها بثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلة التي ثبتت معهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا في المعركة على بغلة الشهباء كأنه جبل راسخ وكان يحارب ويقاتل عن نفسه وعن أصحابه كأنه الليث عاديا فأخذ العباس رضي الله عنه بلجام بغلته ووقفت أنا على يسارها وأخذت بجانبها الآخر وقلت والله لأفعلن اليوم فعلا يرضى به عني الله ورسوله والله لأكفرن اليوم عن عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكسرت غمد سيفي وأخرجته وأنا ما أريد إلا أن أموت دون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال العباس من هذا؟ قال هذا أبو سفيان بن الحارث فارض عنه قال قد فعلت وقد غفر الله له كل عداوة عادانها ثم قال يا ابن أخي تقدم فضارب فألهبت فسررت سرورا لا نظير له بهذه الكلمات وبرضى النبي صلى الله عليه وسلم عني وألهبت كلماته حماسي أشد الإلهاب فتقدمت وجالدت جلادا تفرق بسببه الكفار عن مواقعه عندما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سفيان بن الحارث نعم بذلك وفرح به وأصبح يتقلب في نعيم رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضا الله وفي نعيم الإسلام الذي دخله ولم يكن يعرفه وأصبح يتألم ويتأسف ويتقطع حسرة على ما فات من عمره في معاداة الله ورسوله فأقبل على القرآن إقبالا عجيبا إقبال الظامي يتلو آياته آناء الليل وأطراف النهار ويتفقه في أحكامه ويتدبر عظاته وقد دخل في الإسلام بكل كيانه وجوارحه فأصبح همه هو عز الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ذات مرة رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد فقال لعائشة أتعرفين هذا؟ قالت لا قال هذا ابن عمي أبو سفيان ابن الحارث هو أول من يدخل المسجد وهو آخر من يخرجه ولا يجاوز نظره شراك نعلي وفعلا كان لا يجاوز نظره شراك نعله لأنه ما رفع بصره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قط حياء وخجلا وعندما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن عليه حزنا شديدا ورثاه رثاء بليغا منه قوله أرقت فبات ليلي أرقت فبات ليلي لا يزول وليل أخ المصيبة فيه طول. أرقت فبات ليلي لا يزول وليل أخ المصيبة فيه طول. وأسعدني البكاء وأسعدني البكاء أرقت فبات ليلي لا يزول وليل أخي المصيبة فيه طول. وأسعدني البكاء أسعدني البكاء وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل. لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول. وأضحت أرضنا مما دحاها تكاد بها جوانبها تميل. فقدنا الوحي والتنزيل فيها يروح به ويغدو جبرائيل. وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الناس أو كربت تسيل. نبي كان يجل الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول. ويهدينا فلا نخشى ضلالا علينا والرسول لنا دليل. أفاطم إن جزعت فذاك عذر، وإن لم تجزعي ذاك السبيل. فقبر أبيك سيد كل قبر وفيه سيد الناس الرسول. وقبل وفاته أحس بدنو موته فحفر قبره ومات بعد ذلك بثلاثة ليال ودفن فيه. وعندما حان أجله قال لأهله لا تبكوا علي، فوالله ما تعلقت نفسي بخطيئة منذ أسلم. فمات رضي الله عنه وأرضاه، وصلى عليه الفاروق، وحزن عليه المسلمون وأصيبوا فيه.